الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أولا أشكر جمعية الحد على هذه الدعوة وكذلك الطلبة الذين يعني وجهوا لي هذه الدعوة الكريمة وأسعد، وليست يعني أول مرة أول مرة أكون معكم هنا، وهو دائما يعني فرح وشرف لي أن أتواجد معكم هنا. أسأل الله أن يبارك في أعمال الجمعية وأن يرزق يعني القائمين عليها الإخلاص والنجاح الدنيوي والأخروي. قضية الليبرالية تندرج تحت يعني مجموعة من المعطيات. المعطى الأول هو آية قرآنية يقول فيها الباري سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، في قراءة بالإمالة. هذه السدوية ما معناها؟ معناها أن الإنسان يعني يكون لا مأمورا ولا منهيا، فبالتالي ليست هناك جهة أو مصدر تشريعي أو أخلاقي أو يعني كوني يأمره بأمور وينهاه عن أمور. فهذه السدوية هي عموما الليبرالية، هي السدوية. وسنرى يعني بالتدريج لماذا هذا الأمر الذي المفروض أن نأتي به في الخاتمة أتيت به في المقدمة حتى يعني يترسخ في الأذهان. الأمر الأول هو قضية الآية، والأمر الثاني هو موقف الشرع منها. الأمر الثالث الآن إذا أردنا أن نحلل هذه الليبرالية نرى أول شيء أن هناك خلط كبير في أذهان الناس بين الحرية والليبرالية، والواقع أن الحرية شيء والليبرالية شيء آخر. الحرية هي أمر يعني تتوح إليه النفس البشرية عموما وحتى غير البشرية، فهذا أمر يعني يكاد يكون فطري أن يتحرر الإنسان من القيود أو من بعض القيود التي يراها في غير محلها أو ظالمة إلى غير ذلك. لكن الليبرالية كمفهوم هي منظومة فلسفية سنأتي على بعض المكونات لها، وهي مفهوم زئبقي يعني لا يكاد يستقيم فيه تعريف، لا يكاد يستقيم فيه تعريف. فهناك ليبراليات، هناك ليبراليات وليس هناك ليبرالية واحدة، فهي نوعا ما منظومة إيديولوجية. من الأشياء التي نجدها في جميع التعريفات للليبرالية هو وضع الإنسان كمركز وكأولوية، وهذا يأتي من الإنسانوية الهيومانيزم الذي تميزت به أوروبا ابتداء من القرن السادس عشر لما خرجت أو كانت لا زالت في صراعات بين الدين والعلم، بين الكنيسة والمجتمع. فهذه الليبرالية تقول أن الإنسان يجب أن يكون حرا من ناحية اقتصادية، سياسية، فلسفية، وهي منظومة تختلف عن الحرية كمفهوم ضيق أو ربما أوسع في الحقيقة. فهناك نوع من الليبرالية الطبيعية التي هي التي أشار إليها كانت وأشارت إليها الأستاذة، اللي هي يعني الحرية لأن لا يخضع الإنسان لأي قانون خارجي إلا التي أعطى أو قبل بها ابتداء، في حين هناك يعني حرية أو ليبرالية أخرى هي نوعا ما نفعية، وهي تأتي في كتابات مثل جون ستيوارت ميل إلى غير ذلك من التنظيرات. ويقول الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله وفق الله وأسره، أن أنصحكم كثيرا بكتابه الحقيقة، يعني هذا الكتاب لا يصعب الثناء عليه، كتاب صغير اسمه الليبرالية لكن يعني مليء بالدرر ويكتب بماء الذهب حقيقة، فيه من البصيرة ما يعجز الإنسان عن يعني عن ذكره. اسمه العقلية الليبرالية. ويقول الشيخ طريفي حفظه الله أن هذه الليبرالية تبنى على أربعة أركان، وهي المادية والحرية والمساواة والفردانية. والفردانية التي تأتي معها الأنانية. فمن الأهداف المنشودة من الليبرالية هي أن توسيع نطاق الحرية، توسيع نطاق الحرية، وكما يقال أنت حر ما لم تضر. لكن إذا وقفنا مع بعض هذه التعريفات تجد لماذا هي زئبقية؟ أنت حر ما لم تضر، أي ضرر؟ هل الضرر يكون مادي أم معنوي؟ هذا السؤال الأول. ثانيا، هذا الضرر من الذي يحدده؟ هل هو ضرر أم لا؟ مثلا إقامة حد من حدود الله فيه ضرر، أو إدخال إنسان للسجن فيه ضرر، لكن هذا الضرر قام بمقتضي، قد يكون عادلا وقد يكون ظالما. فمن الذي يحدد الضرر؟ قد يقول لك أحدهم الأمم المتحدة. طيب، الأمم المتحدة المجالس والهيئات التي تكون فيها تتغير، فبالتالي هذه الحرية التي عرفتها مثلا الأمم المتحدة في القرن التاسع والعشرين لن تكون هي نفس الليبرالية التي ستعرفها في القرن 21 بتغير الهيئات. فمن الذي يحدد الضرر؟ أو مثلا من التعاريف المعروفة كذلك، أو من الأطر التي توضع للليبرالية، يعني حريتك تتوقف لما تبدأ حرية الآخر. طيب، الآن هذا في المنطق تظهر تفاهة هذه الجملة في المنطق بسرعة لأي إنسان اشتغل بالمنطق. نحن نضع الآن إطار للليبرالية وبتعريفاتها نأخذ الحرية، فنقول هذه الحرية تتوقف لما تبدأ حرية الآخر. طيب، الآن نحن نعرف الحرية ونحدها بالحرية، هذا مشكل، فهذا دور، فهذا تناقض. فبالتالي هذه التعريفات كلها تضعنا في مأزق ولا تخرجنا من الوحل الذي يعني هو تعريف منظومة الليبرالية. وبعضهم يقول أي إطار فيه تنظيم فهو استبداد، أي تنظيم استبداد، بمعنى إذا رأيت في مكان ما أو مجتمع ما تنظيم فبالتالي هناك استبداد وفقدان الحرية. ولذلك هناك مذاهب في الليبرالية توسعت مثل الأناركية، يعني التي تجدها تلتقي مع الماركسية نوعا ما في بعض الأطر وتبتعد عنها في بعض الأطر. ومن من من يعني من الجمل المعرفة لها أو المفصلية عندها ني ديو ني ماتر، لا إله ولا سيد. ففي الحقيقة لما يدرس الإنسان هذه قضية الليبرالية يجد أن الجذور لهذا المفهوم أتت مع ماكيافيلي الذي كان في إيطاليا، والذي كتب كتاب كذلك صغير اسمه لو برانس الأمير. وذلك الكتاب يعني أسس للمذهب النفعي في الحقيقة، يعني أي شيء فيه منفعة الأمير يبشره. ولذلك اليوم ماكيافيليك بالفرنسية تستعمل بشكل سلبي نوعا. فعندنا كذلك يعني ثلاث أسس فلسفية حسب طيب بوعزة في كتابه نقد الليبرالية في الصفحة 84 يميز بين السياسة والأخلاق من جهة، وكذلك الحرية الفردية من جهة أخرى، وكذلك النظرة المفككة للمجتمع. ثم كذلك هناك أمور حيث قبل الحداثة، وهنا سنجد يعني التلاقح بين بعض المفاهيم مثل الليبرالية والحداثة والديمقراطية إلى غير ذلك. قبل الحداثة كانت الحرية ينظر إليها بشكل جماعي، يعني الحرية هي الاستقلال، هي في حد بحرب الاستقلال نرى من خلالها الحرية، لأن الكيان الذي يجب أن يحارر هو المجموعة. لكن بعد الحداثة صارت، وبعد ما يسمى بفلسفة الأنوار، صارت الحرية ينظر إليها أولا كحرية للفرد، فأخذ الفرد أولوية على المجتمع، فصلنا في الفردانية. ولهذا لما نحلل قضية الحرية قبل القرن السابع عشر فرق مع التحليل ما بعد القرن السابع عشر. فهذه الحرية لها أصول. أولا هي مبنية على عموما، لما تبحث تجدها مبنية على أصول نسبية إلحادية. نسبية بمعنى كل شيء نسبي، وهذه النسبية من المذاهب التي تنقض نفسها بنفسها. فلما تقول كل شيء نسبي، هذه العبارة هل هي نسبية أم مطلقة؟ إذا قلت مطلقة فلم يعد كل شيء نسبي، وإذا قلت نسبية فإذا ليس كل شيء نسبي. فهنا إذا قلت هذه العبارة مطلقة فليس كل شيء نسبي، وإذا قلت هي نسبية فإذا قد تكون صحيحة وقد تكون مغلوطة. فهذه ما تسمى المفاهيم التي تهدم نفسها بنفسها، هذه النسبية المطلقة. فالليبرالية مبنية على النسبية المطلقة، بما أن كل شيء نسبي وليست هناك حقيقة مطلقة فليست هناك حقائق موضوعية، هناك فقط آراء. بما أنه فقط هناك آراء فبالتالي هناك فقط أذواق، وكل رأي يحترم. بما أن الكل ممكن أن يكون على حق ممكن يكون على باطل، فبالتالي هناك فقط آراء، فكل رأي يجب أن يحترم لأننا لا ندري من هو على حق ومن هو على باطل. هذه من تداعيات النسبية. فمبنية على هذه النسبية وغياب أي حقيقة مطلقة وأي مرجعية، الليبرالية ليست لديها مرجعية. وفي الحقيقة المجتمعات والدول التي يستعمل فيها أصحاب الشأن أو الحكام الليبرالية لدفع قضاياهم، في الحقيقة هؤلاء يأتون على أنفسهم بأيديهم. بمعنى أن لا يمكن أن تلتقي الليبرالية مع الدكتاتورية، يكون فقط التقاء المصالح ماكيافيلي مرحلي. لأن لما ستنشر الليبرالية في المجتمع أول من سيثار عليه هي المنظومة الدكتاتورية، فبالتالي كثير من الذين يريدون تقديم هذه الأجندات الدولية المزعومة في دولهم لدعم منصبهم أو قضاياهم، في الحقيقة هم كما كيقولون فرنسي سوتيرين بالدومبيه، يعني يحفرون قبرهم بأيديهم. فهذا الأمر يعني هو دائما متغير في غياب مرجعية مطلقة. الليبرالية ليس لديها مرجعية مطلقة، فبالتالي أي إنسان يقول لك أنا يعني مثلا يعني نصراني أو يهودي أو عموما يعني مسلم أو ديانة أخرى ويقول لك أنا ليبرالي، فهذا الإنسان متناقض. لا، يا إما لا يعرف الليبرالية، يا إما لا يعرف ديانته، يا إما لا يعرفهم جوج، جالهم جوج. فهذه الليبرالية عندها سياق، عندها سياقات في الحقيقة وعندها مؤثرات. من أول مؤثرات في الليبرالية المادية بشكل يعني مثير للاستغراب، إن في الحقيقة لا يمكن الجمع بين الليبرالية والمادية، لكن المادية أثرت في تكوين الليبرالية. كيف؟ المادية لا تعترف بحرية الإرادة، فالإنسان الذي يتخذ من المادية مرجعية له هذا في الحقيقة ويقول لك أنا مع الحرية وكذا، هذا في حق جاهل أو إنسان سطحي. لأن المادية المطلقة لا تعترف بالحرية البشرية. الإنسان والبشر كائن ناتج عن كائنات قبله وناتج عن تفاعلات قبله، وتصرفاته ليست إلا تصرفات كانت قبلها مؤثرات جعلتها تكون ولا خيار لديه، وهذا ما يسمى بالديترمينيزم. يعني المادية تؤدي إلى الجبرية. لكن الإشكال أنه مرحليا لما الناس يعني ينبذون المرجعية الدينية يظنون أنهم دخلوا للحرية، وفي الحقيقة هم دخلوا إلى مأزق. لأن الدين هو الذي يكفل الحرية، خارج الدين في المادية المطلقة ليست هناك حرية. ولذلك المفكرون الذين فهموا قضية الماديين متناسقون مع أنفسهم. لما تقول له لماذا إذن تعاقب المجرم وتدخله السجن، بما أنه مجبور، يعني مجبور هو ماديا، يعني العقل دياله ناتج على والديه وعلى المناخ وعلى التربية اللي تربى، فبالتالي هو مجبور إذا قتل أو اغتصب أو كذا فهو مجبور، يعني لم يختار ذلك. يقول لك نحن لا نعاقبه بسبب أنه اختار ذلك الفعل الإجرامي، لا، فقط نعاقبه لنحمي المجتمع منه، لنحمي المجتمع من أفعاله. فهم متناسقون مع نفسهم. لكن المشكلة عندنا هو هاد العرب أو كثير من الذين يعني يخرجون من العالم الثالث ويقولون نحن مع الحرية والحرية الفردية ومن بدل الخزعبلات وكذا وكذا وكذا، وينبذون الدين في نفس الوقت، ينبذون المرجعية التي هي الكفيلة الوحيدة التي تعطي لهم حرية الاختيار، ويدخلون في الإلحاد، في ردة أو في الإلحاد، ويجهلون أن هذا الإلحاد من مقتضياته الفيزيائية والفلسفية أن الإنسان مجبور، فيدخلون في التناقض. لكن يقدر يعيش 80 عام لم يعاب هذا التناقض عادي، يعني بزاف منهم سبقوهم. فمن أول الأشياء التي هيئت لنا ظروف الليبرالية هي هذه المادية، لأن الإنسان إذا ألحد ليس كما قال دوستويفسكي، si Dieu n'existe pas tout est permis. إذا لم يكن هناك إله فكل شيء مباح. يعني شنو المحدد أو المحدد، وإذا كانت قوة أقوى منك يعني داروينية، داروينية اجتماعية واقتصادية وسياسية. فبالتالي هذا الإنسان الذي يخرج من الإطار الديني يقول لك طيب إذن بما أننا خرجنا من الإطار الديني وهو يجهل المقتضيات المادية، يقول لك يعني كل إنسان حر. فهذه الأشياء هي الظروف لوقوع الليبرالي، لظهور الليبرالي. هذا الأولى. الثانية هي رأسمالية. المنظومة الاقتصادية التي بدأت تتبلور في القرن 17 و18 في الدول الغربية هي منظومة رأسمالية تحتاج الليبرالية. حقيقة المنظومة الرأسمالية لا تبالي بالمنظومة الفلسفية أو الاجتماعية أو الفكرية أو الديانة. الرأسمالية تتماشى مع كل شيء، لأن المحدد في الرأسمالية هو الربح. لكن وجد أن الليبرالية هي أفضل إطار لهذه الرأسمالية، حيث أي فكرة جاءتك في ذهنك ممكن يكون لها سوق. مثلا بعض الانحرافات في السلوك أو في الكذا وكذا ممكن تكون سوق، وممكن نبيع وراءها منتوجات. فبما أن هذا الأمر يمكن فمن ورائه أرباح. إذا كانت من ورائه أرباح وجيت أنت وقلت لي لا هذا لا يجوز أو هذا غير أخلاقي، فأنت تزاحم رأسمالية. فرأسمالية تحتاج أن تزيح أي مرجعية أخلاقية في طريقها. فرأسمالية تحتاج الليبرالية، ولذلك تجد المنظمات الرأسمالية الكبرى تدعم الأجندات الليبرالية الكبرى في العالم من خلال نوع من العولمات والمؤسسات متعددة الجنسيات إلى غير ذلك. كذلك النفعية. المذهب النفعي هو الذي يقول لك يعني الحياة ليس فيها أي معيار للسعادة سوى المنفعة. فبالتالي إذا أراد الإنسان أن يكون سعيدا يجب أن يكثر منفعته، والمنفعة معيارها اللذة المادية. بما أنهم خرجوا من الإطار الديني مثل جون ستيوارت ميل، فبالتالي المعيار الذي يحدد السعادة هو اللذة. كلما زادت اللذة كلما كنا في منفعة أكبر. لكن اللذات كما جاء في الحديث الصحيح حفت جهنم بشهوات، حفت جهنم بشهوات، النار بشهوات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هذه الشهوات إذا كانت المنفعة تأتي باللذة واللذة تكون في الشهوات وأنت تحد لي من الشهوات فأنت مشكل، أنت كمرجعية مشكل. فبالتالي يجب أن أزيحها. فالنفعية والمذهب النفعي من المذاهب التي هيئت لنا ظروف ظهور الليبرالية. كذلك قضية إطلاق العنان لما يسمى بال أو ما اصطلح عليه بالمنظومة الديمقراطية، التي هي منظومة هي الآن المنظومة اللي مشهورة الآن في العالم، والتي يعني تنشر بالقنابل في العالم في أحيان كثيرة، كما اعترف بذلك كثير من السياسيين الكبار. فهذه الديمقراطية ما هي؟ هي منظومة تعطي الحكم للأغلبية، فالأغلبية هي مصدر التشريع. لكن الأغلبية يعني هي نوعا ما تحدد، فالأغلبية كما يقال الأغلبية سيدة نفسها، كما يقال في الجمعية الجمع العام سيد نفسه، يعني هو الذي يحكم هو الذي يحدد هو الأمر الناهي. فالديمقراطية تقتضي أن الأغلبية هي التي تحدد مصادر التشريع. فبالتالي إذا رأت الأغلبية أن مثلا في سنة 2000 هذا الأمر مضر بالمجتمع فتمنعه، لكن إذا رأت الأغلبية في سنة 2020 أن هذا الأمر نافع للمجتمع فتبيحه. فإذا كان الأغلبية تريد أن تتصرف بالنطاق الواسع الذي تريده، فكيف تأتي أنت بإطار أخلاقي ومرجع ديني وتقول لي لا هذا حلال وهذا حرام والحرام لا يمكن تغييره إلى غير ذلك؟ فهذا مشكل. بما أن المرجعيات مشكل بالنسبة للديمقراطية، لأن الديمقراطية مفهوم سائل، يعني القوانين التي تجري تحته تتغير من حقبة إلى حقبة أخرى. فبالتالي المرجعية لن تصمد على المدى الطويل أمام الديمقراطية. المرجعية لا تصمد على المدى الطويل أمام الديمقراطية. ولذلك الديمقراطية من شأنها تسييل المجتمع، بمعنى من شأنها أن تجعل المجتمع زئبقي. يسن كل حقبة تسن القوانين التي تناسبها، كل حقبة تسن القوانين التي تناسبها. لكن على المدى القصير قصير النظر يظنون أن الديمقراطية ستخدم مرجعيتهم، وهذا غلط. كما يظن المستبد أن مرحليا الليبرالية ستخدم مصالحه، وهذا قصر نظر، إنه يحفر قبره بيده كما قلنا. فهذه بعض الأمور التي ساهمت في إنشاء هذه الليبرالية. ثم كذلك يعني لها سياق تاريخي يجب أن نعيه، هو الإقطاعية التي كانت مسيطرة في أوروبا، بمعنى كان الفلاح يورث مع الأرض، وهذا النظام فيودال إقطاعي كان يعيق التطور الاقتصادي والتطور الرأسمالي، فاحتجنا إلى منظومة تحرر هؤلاء العبيد. فتحرير العبيد له سياقات اقتصادية، ويغلط من يظن أن تحرير العبيد جاء ب يعني لذيك لاغاسيون يونيفرسال دي دووا دو لوم، يعني الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي لم يعيش سوى 4 سنوات قبل أن يأتي السكون طامبيغ في فرنسا إلى غير ذلك. فهذا السياق هو سياق اقتصادي. طبعا كان هناك يعني فلاسفة ينادون كذا وكذا، ولكن الذي يظن أن الفلاسفة هم الذين يوجهون المجتمع هذا يعني نظره قصير جدا. المجتمع لا يبالي بالفلاسفة، هؤلاء فقط كتبوا كتب يعني، وتأثيرها لا ينتشر كثيرا، خصوصا لما لم تكن هذه مواقع التواصل، كان التأثير يعني بطيء جدا جدا جدا. فبالتالي قلما تجد الفيلسوف يؤثر في المجتمع تأثيرا سياسيا، فقط يعني تأثير فكري في دائرة قصيرة. فالذين يرسمون هذه السردية الوردية الرومانسية التي فيها أن الفكر نضج فأنتج فكذا فكذا، هذا غلط. الحقيقة هي أن المعايير الاقتصادية هي التي حددت تطور المجتمع. ولذلك جزئيا تحليل هيجل وماركس في طبقية وأن المعايير لفاكتور دو برودكسيون عوامل الإنتاج حددت تطورات المجتمع إلى حد ما صحيح، إلى حد ما صحيح، لكن فيها أخطاء كثيرة. ثم كذلك يعني تأخر سن الزواج وتعسر الزواج كذلك ساهم في انتشار العقلية الليبرالية، لأن تأخر سن الزواج والموانع التي كانت تضعها الكنيسة في إطار العلاقات الاجتماعية كانت يعني تخلق تناقضا في المجتمع، فاحتاج إلى الخروج من هذا الإطار الكنسي. كذلك كما قيل جدار برلين أنه انهار في الأذهان قبل أن ينهار في الواقع، وجدار برلين كان يمثل الفرق بين الشرق الشيوعي والمستبد كما يقال والغرب المتحضر الليبرالي إلى غير ذلك. ثم هناك عوامل أخرى، هناك الملايين الدراهم وملايير الدراهم تصرف لجمعيات هي تابعة لهذه الأجندات وهدفها نشر فكر ما وتوجه ما إلى غير ذلك. وهذا عندنا الأدلة والوثائق وهذا شيء معروف مكشوف أصلا، يعني كما قال أظن ما شكون هذاك السيناتور ولا الرئيس الأمريكي الذي قال يعني سنعطي كذا كذا مليار للجمعيات التي تنشر التسامح مع الشواذ في باكستان مثلا، هذا شيء خرج في الصحافة، وإلا فهناك آلاف الوثائق التي تبين أن هناك أموال طائلة تأتي من الدول المتقدمة المتطورة تقنيا المتأخرة أخلاقيا لدعم بعض الجمعيات في الدول المتأخرة تقنيا المتقدمة أخلاقية. فهذا نوع من الكولونيالية الجديدة، النيوكولونياليزم، من خلال الإعلام، من خلال لماذا مثلا لماذا الذي ترونه في الإعلام الرسمي ليس هو الذي ترونه في مواقع التواصل أو في اللقاءات المغلوقة إلى غير ذلك؟ لأن الإعلام الرسمي نوعا ما موجه، كذلك الإعلام الدولي. لماذا مثلا في حرب غزة تجد الإعلام الدولي مثلا في فرنسا ربما خلال أسبوع تذكر غزة في الإذاعات كلها 10 دقائق أسبوع كله، نشرات في الصباح المساء، والإعلام متنوع، تيفان فرانس دو فرانس فرانس كات ام سيس كانال بلس إلى غير ذلك، بي اف ام، لكن 5 دقائق ولا 10 دقائق. لماذا؟ لأن لما تبحث عن الجذور من يمتلك هذه القنوات الإعلامية تجد كثير منها يهود، كثير منها يهود، كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك تايمز وديزني وغيرها من القنوات الكثيرة. فبالتالي هناك عوامل تؤثر، ولا يظن أحدكم أن يعني المجتمع العربي وصل إلى نوعا ما نضج ذاتي الذي جعله يطالب بالخروج من قيود الدين. هذه رومانسية مرسومة، لكن الواقع تبع الفلوس لتفهم المجتمع، اتبع المال لتفهم المجتمع، لأن في آخر المطاف لما تحتاج دير ندوة ولا تحتاج دير محاضرة ولا تحتاج دير برنامج ولا تحتاج دير فيلم ولا تحتاج دير سلسلة ولا تحتاج دير لقاءات دولية تحتاج أموال. واللي كيعطي داك المال كينتظر واحد العائد. ما كاينش المجانيه في العالم ديال اليوم، يعني مع الاسف قتلت ما يسمى بالتعاضد والتعاون الا من رحم الله. فكذلك هناك يعني جمعيات معروفه مثل امنيستي، هيومن رايتس ووتش، اونيفام، غوطاغي، الماسونيه الى غير ذلك من جمعيات ومجتمعات تنشر هذا الفكر. في من الناحية السياسية هناك كذلك تمرير لخطة يعني من خلال ما يسمى بالقوة الناعمة. الناحية السياسية كما نظر جون باتيست سي وهو اقتصادي فرنسي يقول à la tête d'un gouvernement c'est déjà faire beaucoup de bien que de ne pas faire de mal. على رأس حكومة إنه من الخير الكبير ألا تصنع شرا، من الأصل ما غير على الأقل تعادل، فقط لا تضر بالفاعل الاقتصادي فهذا خير كبير. فثم جاء فوكوياما الذي قال يعني وصلنا الى نهايه التاريخ. نهايه التاريخ ما هي؟ هي تفشي الديمقراطيه كحكم يعني كوني والقيم الراسماليه الليبراليه كمنظومه اقتصاديه فلسفيه مسيطره، وجميع الدول ستتفق على هذا المبدا وانتهى التاريخ. كتب كتاب سميته نهايه التاريخ، يعني امر مضحك جدا ان تكتب كتاب اسمه نهايه التاريخ اذا كنت تعرف فقط ما هو العنصر البشري. العنصر البشري هو العنصر الوحيد الذي يبقى في تغير دائما ولا يرضى إلا بالشيء الآخر، كما جاء في الحديث الصحيح إذا أوتي ابن آدم واديا من ذهب طلب الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وشوف غير في المحيط ديالك كثير من اللي كتعرفهم عندهم دار ولا فيلا كيتمنى يكون في الإقامة في البارتمان لأن كاين الامن وكاين الاشياء ما خصوش يقوم بها بنفسه وكيتعاونوا عليه الى غير ذلك. واللي في البارطمان بزاف منهم كيتمنى يكون في الدار الفيلا المستقله لان يشتكي من الجيران وكذا وكذا وكذا. لماذا؟ لان هذه الارض اي موضع كنت فيه فيه ايجابيات وسلبيات، وعموما الانسان يركز على السلبيات في الوضعيه اللي عنده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا الى ان ننظر الى من هو اسفل منا ولا ننظر الى من هو اعلى منا، فهو اجدر لان نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه. والا فاي وضعيه كنت فيها فيها سلبيات، حتى ذاك الانسان اللي هو ثاني اغنى شخص في العالم كتلقاه مأزوم. علاش؟ ما كانش يكون الاول، عنده ملايير، الاف الملايير ومئات الملايير، لكن ما كانش يكون الاول. والاول كذلك كتلقاه مأزوم، علاش؟ خايف يولي الثاني، خايف يولي الثاني، خايف يتلحق عليه. فبالتالي الانسان يهون على نفسه شي شويه، لان كيف ما كان الوضعيه كاين سلبيه. فبالتالي ان تاتي وتكتب كتاب اسمه نهايه التاريخ فهذا ينم عن جهل كبير بالعنصر البشري، باين ما قريتيش الفلسفه وعلوم الاجتماع ولا اذا قريتيها ما دركتيهاش. طيب ثم كذلك يعني هناك توجه الان يريد الليبراليه من داخل المنظومه الدينيه، يعني ما بغاش لان ادركوا وهذا ادركه محمد عابد الجابري، ادرك ان الخطاب بمصطلح العلمانيه لم يعد يجدي في المجتمعات العربيه. ما قبلتلوش المجتمعات العربية الإسلامية لا تقبل قضية العلمانية والليبرالية، فقال نعتمد أكثر على المصطلحات أخرى مثل الديمقراطية. الديمقراطية يعني نوعا ما إذا لم تكن تفهم جيدا التداعيات ولم تكن تعي أن أرسطو قال أصلا الديمقراطية مآلها الفشل وأنها نظام مسوس، وكما قال جون جاك روسو أن الديمقراطية مآلها الفشل ستؤدي إلى حكم شهوات الناس، لأن الأغلبية كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فالأغلبية لا تتبع الفكر وما وأرقى الأفكار وأرقى التصورات للمجتمع، الأغلبية تتبع الشهوة والحاجيات، الشهوة والحاجيات، والشهوة والحاجيات إذا أعطيت الأغلبية الحكم فستسن قوانين تمكنها من الوصول لتلك الحاجيات والشهوات، وهذا الذي وقع في الغرب الآن. لذلك عبد الوهاب المسيري لما ناقش مع الأستاذ ديالو في الولايات المتحدة الأمريكية وقال له مآل المجتمع الأمريكي هو الشذوذ الجنسي، ثمانينيات ديك الساعة الشذوذ هامشي، لكن قال له شوف الأمر واضح، العلاقة مع نفس الجنس ليست فيها التزامات وعابرة، العلاقة مع الجنس الآخر قد تترتب عليها التزامات، بما أن الالتزامات عائق فسيتوجه المجتمع الى العلاقه التي ليست فيها التزامات. بكل بساطه يعني بكل موضوعيه بكل معياريه بشكل بسيط جدا، ولم يبقى ولم يعني لم تدوم ربما لم تمر ربما 40 سنه حتى تحقق بالضبط الذي راه. والان يمولون هذا الفكر، ماشي فقط يمارسونه، يمولونه. ف الان يريدون ايصال الناس الى الليبراليه ماشي من خلال خروج عن الدين والانصراف عنه كما أرادوا أراد اليساريون في بداية الستينيات والسبعينيات، إن رأوا أن المجتمعات لا تقبل هذا، فقالوا سندخل من خلال الدين لنخرج الناس من الدين. بماذا؟ بشيء بسيط، إعادة قراءة النصوص، مفهوم إعادة قراءة النصوص. فيأتيك يقول لك لا أنا مع القرآن، ربما يقول لك أنا مع القرآن والسنة. السنة كيدخل لك يقول لك السنة يعني كتبت 200 عام. الإنسان أي إنسان كيقول لك كتبت 200 عام عرفوا ما قاريش ألف باء الحديث، كتبت 200 عام وكذا وكذا، فهذا إنسان شهير. فكيقول لك يعني نحن مع النص، نحن مع القرآن، ولكن المشكل أن الأمة لم تفهم القرآن. يعني القرآن كأنه أنزل باللغة الكورية على مجتمع عربي، ماشي بلسان عربي مبين، ولجي باللغة ربما ألمانية ولا جرمانية ولا كورية على مجتمع عربي، فبالتالي نحتاج أن ننتظر 14 قرن لنفهم القرآن. فكيقول لك لا أنا مع القرآن، طبعا أنا مع القرآن، لكن ما فهمتوش أنتم القرآن، يعني أولتوه بشي بطريقة يعني لا لم تفهموه في الحقيقة. والزنا ماشي هو الزنا، والربا ماشي هو الربا، والشرك ماشي هو الشرك، والكفر ماشي هو الكفر، والسحر ماشي هو السحر، والخمر ماشي هو الخمر، يعني غير ما فهمتوش. أجي نشوف نجلسوا ندرسوا. فهذا يقتضي أن النبي أخطأ لما قال خير الناس قرني، هذا حديث متواتر، يعني قيمته الاستدلالية مثل قيمة القرآن، هذا حديث متواتر، ما رواه جمع عن جمع عن جمع حتى يستحيل تواطؤه مع الكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، والصحابة فهموا القرآن بطريقة معينة، هي اللي وصلتنا. هو يقول لك لا ما فهموش. أنا من بعد 14 قرن اللي ربما كان نصب المرفوع ونكسر المنصوب ونلحن في جميع القراءات اللي كان قرأ هذه القرآن، أنا اللي غادي نفسر القرآن. هذا أوصت به تقارير دولية، فمثلا تجد تقارير دولية توصي الناس ب مثلا تقرير راند 2007 يوصي ببعض المفكرين في العالم العربي، هذا المفكرون تجدهم ناس يحاربون الدين، لكن باسم الدين، يحاربون الدين باسم الدين، ويحاربون السنة ويشجعون الحداثة إلى غير ذلك، الحداثة الفلسفية ماشي التقنية. ثم كذلك الليبرالية نوعا ما هي تغرير وإلهاء عن إشكالية الحقيقية، مثل الاستبداد، مثل الفقر، مثل الطبقية. فكما قال ذلك الإمبراطور أو الشاعر الإمبراطور في الدولة الرومانية، قال له بانيميسيغ سنسز دوني لوغ دو بان اي دي جو، اعطوهم خبز والعاب. الشعب يثور كذا ويريد حقوق، طيب اعطيه الخبز والالعاب، اعطيه ياكل ويتلهى حتى لا يثور، حتى لا يطالب بالمطالب الحقيقيه من عدل واقامه العدل والحقوق والى غير ذلك. ملي كنقول الحقوق ما كنقولش حقوق الانسان، باش ما تفهموش غلط عليا، حقوق الانسان اصبحت لها اون كونوتاسيون، يعني واحد التوجه فلسفي معين. فهي نوعا ما كما قال أوباما في كتابه جرعة أمل، هي حرب فكرية موازية، هي حرب فكرية موازية. وكما قال دونالد ترامب سندخل في مناهجهم لنغير منهجيتهم الدراسية، هذه قالها ريكس تيلرسون وزير الخارجية لما سئل في الكونغرس، قال نحن الآن نمول السعودية حتى تغير ما يوجد في الكتب الابتدائي والثانوي اللي يدعم الفكر، ما يسمونه الفكر الأصولي. الأصولي هما ما عندهمش في مشكل مع الإسلام المتصوف، وما عندهمش في مشكل مع الإسلام الحداثي، وما عندهمش فكر مع الإسلام المستنير، عندهم مشكل مع العنصر الرابع، ومكتوب هذا الشيء في تقرير راند، إلا بغيتوا ترجعوا عليه تقرير راند 2007، عندهم مشكل مع الإسلام الأصولي الذي يرجع إلى الأصول، الذي يرجع إلى القرآن والسنة، هذا هو اللي عندهم مشكل معه. باقي الإسلامات الأخرى طابقت الحداثة والليبرالية فمرحبا بها. فكذلك كما قلنا الليبرالية تخدم الإمبريالية الرأسمالية، فنودي للحرية لتحرير يعني العمال الذين كانوا يعملون في النظام الإقطاعي، كذلك لحاجة التصنيع والتمدن ورفع أي قيد عن الأسواق وإمكانية التسليع الجسدي للبيع، ولذلك تجد رأسمالية تحتاجه النسوية لتتقدم، وكذلك جعل الجنس مصدر دخل في الإشهارات وفي غيره، ثم كذلك جعل أي رغبة ممكن أن نجد لها سوقا أو أسواقا تلبي أرباح الرأسمالية. ولذلك تجد عند آدم سميث الجملة الشهيرة لي فيس بريفي فون لو بيان بوبليك، يعني الشهوات الخاصة أو الانحرافات الخاصة تعطينا لو بيان بوبليك يعني الرفاه العام. وهذا يعني هو التوجه الاقتصادي عموما الذي يدرس لطلبة الاقتصاد، لأن الاقتصاد اليوم من المواد التي صلخت من الجانب الأخلاقي، يعني لا تكاد الأخلاق تدرس في الأسس الاقتصادية في الميكرو ايكونومي في الماكرو ايكونومي إلى غير ذلك، لا تدرس الأخلاق أبدا. ففي الحقيقة هذه الليبرالية نوعا ما هي انقياد للشهوة، ف يعني تمكن الإنسان ليمارس الشهوات بكل حرية. وكما قال الشيخ طريفي أن مباشرة المجهول يشتهيها الإنسان. الإنسان مثلا يعني كيكون واحد مجموعة الأشياء كيعرفها، ولكن واحد المكان ما كيعرفوش، ولا واحد الشيء ما كيعرفوش، كيبغي يمشي يشوف، عنده فضول. وهذا تعلمناه مع قصة سيدنا آدم عليه السلام، كل شيء مباح إلا تلك الشجرة، فما بقى حتى مشى لتلك الشجرة. هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان، يعني هذا شيء لا ينزع منه إلا من رحمه الله. فهذه الليبرالية تمكن الإنسان من مباشرة هذا المجهول والغامض، فين ما كان شيء جديد غامض مجهول نذهب إليه دون قيود ودون أخلاقية تمنعنا. وهذه الليبرالية هي نوعا ما جهل بأصول الليبرالية وجهل بعواقب الليبرالية، فأنا أعتبرها تقهقرا في السيرورة البشرية، هي نوعا ما رجوع للوراء. فاليونان، حكماء اليونان وغيرهم حتى لا نمركز التاريخ في أوروبا، فهموا أن الشهوة لا تؤدي إلى السعادة قبل 2500 سنة، وربما فهمها قبلهم الصينيون وغيرهم. فبالتالي أن تكون في سنة 2024 تقرأ كتابات ومشاريع سياسية تقول لك يجب إطلاق العنان للشهوة، هذا تقول يعني البشرية لا تستفيد من أخطائها وحتى من حكمها. فاليونان اللي كانوا وثنيين كانوا يعبدون الأوثان ويعبدون آلهة مخترعة، فهموا من خلال المدرسة الستويكية والمدرسة الأرسطية والمدرسة السقراطية والمدرسة حتى الإبيقورية التي تنسب لهذا، أن الشهوة لا تؤدي إلى السعادة بل بالعكس. ولذلك تجد في الستويسيزم مثلا أن الإحجام عن الشهوة هو المطلوب، وتتم فيه تدريبات وكذا، يعني أمور ماشي سهلة، لأن باش يجي الإنسان يقول لك لا أنا أتحكم في شهوتي هذا تقريبا يعني يقدر يكون كذاب. من أصعب الأشياء أن يتحكم الإنسان في شهوته، فهذا يحتاج تدريب ورياضة، رياضة بالمعنى الفلسفي القديم، رياضة أهل رياضة. فجهل بالأصول وتقهقر في التاريخ، يعني نوعا ما تلتقي مع الهيدونيزم الشهوانية. هي مدرسة كانت في اليونان، هذه مدرسة صغيرة كانت تقول أن الشهوة تؤدي إلى السعادة. وكما قال الشيخ طريفي حفظه الله، هناك كم هائل من الليبراليين يجهلون أسباب وتداعيات وأسس والأسس الفلسفية للمنظومة الليبرالية مع الأسف، فتجدون فقط ببغاء يرددون حرية فردية، حرية كذا، احترام الآخر، الحرية تتوقف إذا بدأت حرية الآخر، أنت حرمة لم تدور صيتي حريتي إلى غير ذلك. من يعني السطحيات ملي كتجي تحفر معهم شي شوية كتلقاهم خاوين مع الأسف. ثم كذا الإشكالية التي نجدها اليوم مع العقلية الليبرالية أنها قد تصير ديكتاتورية. كيف؟ مثلا جون ستيوارت ميل قال إن وهناك مجموعة من التناقضات الفلسفية الحق في المنظومة الليبرالية. فجون ستيوارت ميل يقول مثلا لا إشكال في نوع من الاستبداد لنصل لليبرالية، هذا تناقض. ثم كذلك من التناقضات التي نجدها في الليبرالية أنها تريد أن يكون الجميع ليبراليا، وهذا نوع من الشمولية، فهذا نوع من التحكم، والتحكم مناقض للليبرالية. ثم كذلك من التناقضات التي تجدها في الليبرالية أن الكثير ممن يعتنقها لا يؤمن بالخالق وبالإله، فهو مادي، وهذا تناقض، فالمادية لا تلتقي مع الليبرالية من ناحية الحرية الاختيار. ولذلك قال مونتسكيو ليست هناك حرية إلا إذا أوقفت السلطة السلطة، إذا كانت هناك سلطة ستوقف السلطة. ومن هنا جاء مفهوم فصل السلط النظري الذي تجده غائبا في التطبيق، لأنه في الحقيقة ليست هناك أي منظومة بدون حدود. إذا قلت هناك منظومة فهناك حدود، وإلا إذا قلت هذه منظومة لا حدود لها فهذا تناقض، لأن أي شيء داخل في المنظومة وخارج منها في نفس الوقت فهي سائرة، فهذا تناقض. وليس هناك أي تجمع دون قيود. الأخرى الإنسان اللي كيمشي يسكن في عمارة في بارتمان كيكون سانديك، هذه الأخرى هذه يعني أبسط تجمع، كيكون قوانين، يعني قوانين السانديك في العمارة الجديدة كلها كاين السانديك، قانون كيحكم كيفصل في النزاعات إلى غير ذلك. فهناك إطار، هذو غير 10 الناس في عمارة، فما بالك ب 100 مليون شخص أو مليار شخص، ضروري أن تكون هناك يعني قيود. ف من خبث شموليتها واستبدادها أنها كلما هوجمت في أسسها تتذرع بمبدأ عدم التدخل في الحريات. يعني لا يمكن أن تهاجم هذه المنظومة لأنها تحتمي بحريتها، لأنها تحتمي بحريتها، وهذا من الخبث في التنظير، هذا من الخبث في التنظير، وتجده يعني في التجليات في الواقع. كذلك هناك يعني بعض التناقضات من ناحية تطبيقية، فمثلا هناك يعني قوانين يسمونها القوانين قوانين الأساسية التي لا يمكن أن تغير حتى بالتصويت، حتى بالتصويت، فبالتالي يعني يجب الحد من تدخل الدولة. لكن جيريمي بينتهام وجون ستيوارت ميل يقول لك أي شيء يمكن يغير بالتصويت، إذا كانت الأغلبية ستريد هذا وكانت المنفعة لأكبر عدد ممكن من الناس ستتحقق بتغيير حق أساسي فلا إشكال، لأن أغلب الناس بغوها، أغلب الناس بغوها. مثلا في الفكر، فكر جيريمي بينتهام وجون ستيوارت ميل، الاحتلال ليس فيه إشكال، لأنه يحقق رفاه والسعادة والمنفعة لعدد كبير من الناس، وبمنظورهم هؤلاء اللي في الدول الأخرى أنا مع حشرات أو ناس يجب أن نخرجهم من الظلمات إلى النور إلى غير ذلك. فأين تتوقف هذه الليبرالية؟ من يحدها؟ وإذا حدها فلم تعد يعني ليبرالية مطلقة. ثم من يقرر في هذا الحد؟ من يقرر في هذا الحد؟ والأقلية ماذا نصنع بها؟ ماذا نصنع بها؟ كيف تحتمي الأقلية من الأغلبية؟ إلى غير ذلك من التناقضات. لماذا هؤلاء يجهلون تداعيات هذه العقلية؟ لأنهم لا يرجعون مواقفهم إلى أصولها الفلسفية، فالتناقضات عندهم كثيرة. مثلا بعضهم يقول يجب أن يكون الانتحار حق لأي فرد من الحرية الفردية، البعض الآخر يقول لا يجب أن لا يكون حقا لأي فرد، الانتحار يجب أن يمنع وتعاقب المحاولات عليه إلى غير ذلك. كذلك مثلا يناقشون في قضية العلاقات قبل الزواج الزنا، وفي مبدأ الوفاء، يعني مبدأ الوفاء، وفاء الزوج للزوجة ووفاء الزوجة للزوج من ناحية الليبرالية هذا لا معنى له، يعني إذا لم يكن ذلك يحقق منفعة أعلى ورأى أحد الطرفين أن منفعته في عدم الوفاء أكبر من منفعته في الوفاء، فبالنسبة للمذهب النفعي فعدم الوفاء أنفع له فهو أصلح له، والليبرالية لا يمكن أن تعارض هذا. ثم هذه الليبرالية نراها يعني سايرت الاحتلال بشكل كبير، بل ربما شجعته من خلال يعني قضية إخراج هؤلاء البرابرة من الظلمات إلى النور وإلى الحضارة وإلى المعرفة وإلى العلم إلى غير ذلك. مثلا جون لوك الذي هو كما ذكر الدكتور، جون لوك هو يعني في رسالته التسامح هو مؤسس هذه الحرية والليبرالية أو الليبرالية، كان يبيع العبيد، كان تاجر عبيد، ما كانش عنده مشكل أنه يكتب هذه ويمارس هذه، ما كانش عنده مشكل أبدا. فيعني هذا تناقض آخر. ثم كذلك من تناقضات الليبرالية في الواقع اليوم مثلا من تناقضات صارخة قضية التعدد مثلا في الغرب. الغرب يمنع التعدد مزيان شكون مثلا لكن إذا جاء أحدهم وقال أنا رشيد رجل كبير وهذو النساء ديالي مثلا ثلاثة نساء كبار فاكسيني وباغين وكل شيء باغي وكل شيء فرحان وكل شيء ناشط ممنوع. طيب أنت حرمة لم تدر شكون داريت هذو كلهم متفقين وأنا متفق وما عندنا شيء إزعاج بالنسبة لا ممنوع. فهذا تناقض. هنا يبين لك الفرق بين الليبرالية والإيديولوجية. حق الليبرالية تصير إيديولوجية إقصائية. ثم قضية الحجاب. إذا الحجاب مثلا إذا كان كنت مجتمع ليبرالي تشجع الحرية الفردية لماذا تمنع الحجاب في المؤسسات في السياسة في الدوائر العمومية الإدارة العمومية إلى غير ذلك؟ يعني ما الإشكال؟ حرمة لم تضر. يعني لماذا تمنع؟ لأنها إيديولوجية. الغرب ليس ليبراليا طبعا. ثم كذلك بناء الصومعات مثلا سويسرا صوتوا لمنع الصومعات والدول الكثيرة في أوروبا صوتت لمنع بناء الصومعات. طيب هذه الصومعة يعني ما الإشكال؟ ما الضرر الذي أحدثته في المادة في مادة الإنسان المجاور؟ لا تحدث أي ضرر. مثلا زنا الأقارب أو زنا المحارم يعني برضا بكذا 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 لماذا تمنعه؟ بعض الدول الأوروبية تمنعه بعض الدول تشرعه. مثلا لنيغاسيونيزم أو لغيفيزيونيزم مثلا تقول واحد فرنسي يمشي يقول أنا المحرقة اليهودية أشك في الأرقام ربما ما كانش 6 مليون كان غير مليون ولا نص مليون مثلا. السجن مباشرة عامين السجن. طيب أنا شكون أديت من ناحية المادية؟ حرية رأي حرية فكر حرية التعبير. لماذا السجن؟ إذن ليست ليبرالية. كذلك لا ديفاماسيون كيفاش نقولوا بالعربية القذف مثلا. القذف ما هي التداعيات المادية للقذف؟ يعني حرية رأي حرية التعبير لماذا تمنعه؟ إذن ليست ليبرالية. كذلك السب. ولذلك أشياء كثيرة تبين لنا أن الدول الأوروبية ليست ليبرالية في الحقيقة، هي أخذت أشياء من الليبرالية وطبقتها الأشياء التي تنفعها في منظومتها الاقتصادية. طيب الآن مآلات، ما هي مآلات هذه الليبرالية قبل أن نختم؟ هناك نتائج كثيرة ومآلات لهذه المنظومة الليبرالية. من أهم المآلات العلمانية، لا يمكن أن تطبق على أرض الواقع المنظومة الليبرالية بدون منظومة علمانية من ناحية السياسية، هذا لا يصلح لا يمكن. ثم كذلك تدعيم ركائز الديمقراطية. تحتاج نظام ديمقراطي إذا احتجت منظومة ليبرالية، والديمقراطية تحتاج ليبرالية والليبرالية تحتاج ديمقراطية. كذلك الفردانية، فيصير الفرد أسمى مرجع. فيصير في الحقيقة المنظومة الليبرالية تجعل الفرد إله نفسه. الفرد هو الآمر الناهي المشارع المطبق. الفرد هو إله نفسه. شاكان إسون بوتي ديو. هكذا يكون المآل في المنظومة الليبرالية. ولذلك كل الأفراد يجب أن يحترموا. لأن فقط هناك أولا نسبية مطلقة وثانيا الفرد هو المرجع. إذا كان الفرد هو المرجع فهناك عدد المرجعيات الموجودة في الغرب هي مثل عدد الأفراد. بالتالي كل إنسان مرجع، فلا يمكن أن تقول لي أنت تطبق عليه مرجعك. لا، يجب أن تحترمني، أن تحترم رأيي، وإن كان رأيي يعني عبث ما شغلكش تحترمه. كذلك تفكيك الأسرة من تداعيات الليبرالية. تفكيك الأسرة بما أن الفرد هو المرجع فلم تعد هناك معنى للمجتمعات الكبيرة أو الموسعة أو العشائر أو القبائل أو العائلة الموسعة أو حتى الأسرة. الليبرالية تؤثر حتى في الأسرة، حتى ذاك الجوج ديال الأفراد اللي المفروض يعني كيكونوا في وئام، الليبرالية تدخل بينهم. لماذا؟ لأن تكون هناك الخيانات والمنفعات في جوانب أخرى إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن ليست هناك معايير أخلاقية. فمثلا إذا جئت للزواج ستجد أن المرأة تحتاج الزواج أكثر من الرجل بكثير. لماذا؟ لأن المرأة تحتاج من يكون معها في وقت الشدة اللي هو وقت الحمل ووقت الرضاعة، في حين الرجل لا يحتاج أي أحد في جميع الأوقات. فبالتالي هذه المنظومة هذه تجعل من الأسرة كائنا هشا. ولذلك تجد نسب الطلاق يعني جد مرتفعة سواء في الغرب، وحنا جاية عندنا نسب الطلاق عندنا يعني شيء صار لا يصدق في المحاكم المغربية وفي المحاكم العربية عموما. كذلك من نتائج الليبرالية قضية التطورية البروغريسيزم، يعني بما أنه ليس هناك مرجع وليس هناك هدف، فبالتالي أي جيل يأتي بقواعده الجديدة فيغير، يغير ما كاينش مشكلة، يغير ويجي، والقوانين اللي كدار في ذاك الوقت هي الإله، ثم نأتي بقوانين أخرى تصير هي الشرع الجديد وهي غدا، يعني مجتمع سائل. ثم كذلك من نتائج الليبرالية قضية انعدام الأخلاق في المجتمع. لماذا؟ لأن ليس هناك مرجعية أخلاقية، فأي إنسان هو يعتبر ما هو أخلاقي وما هو ليس أخلاقي، فأنت كجار له أو كفرد من العائلة أو كصديق ما عليك إلا أن تحترم توجهه. فكذلك من نتائج الواقعية لهذه المنظومة للحريات الفردية والليبرالية إلى غير ذلك أن الأطفال صاروا في تسيب كبير، وتحقق نبوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، فيصير الأطفال هم الذين يتحكمون في الوالد والوالدة. ولذلك كان يعني كان من المضحك لما وقعت في فرنسا الأحداث الهمجية لبعض الشبان في مدن كثيرة في السنة الماضية، خرج أظن رئيس ماكرون لا غيره قال الآباء يجب أن يضبطوا أبنائهم، فخرج أحد الآباء وهو سنغالي وقال يعني كيف نضبط هؤلاء الأبناء وقد نزعتم منا جميع السلطات، جميع السلطات ما بقاش عندك سلطة، ما بقاش عندك الحق تتقيزوا، فكيف نضبط هؤلاء الأطفال؟ نضبطوهم نتوما، نتوما اللي درتوا هذا المنهج المدرسي اللي عطاهم هذه الحرية وهذا التسيب، فها الليبرالية ها تاخذها، ضبطوا نتا عندك البوليس عندك العسكر ضبطوا نتا، أما أنا كأب كأسرة لا سلطة لدي، لم تعد لدي أي سلطة لأضبط هذا الطفل. ثم كذلك يعني تفشي الزنا والولادات خارج إطار الزواج، لأن الزواج في منظومة ليبرالية لا معنى له، الزواج لا معنى له، يعني ما كعقد شرعي أو ديني أو شيء من مؤسساتي لا معنى للزواج، يعني لماذا نتزوج بما أن كل شيء صار حلال خارج إطار حلال، يعني جائز قانوني خارج إطار الزواج، يعني ما هي القيمة المضافة المنفعية للزواج؟ فقط كما اصطلح عليه نيتش، وهي عبارة كفرية طبعا، ظل الإله، لأن نيتش ماذا قال؟ قال عبارته الكفرية الأخرى موت الإله، فهو اعتبر أن الإله متمثلا في الكنيسة مات في الغرب، يعني الغرب تجاوز الإله، لكن بقي في الغرب ظل الإله. ما هو ظل الإله بالنسبة لنيتش؟ هو تلك الأخلاق والتقاليد والأعراف التي ورثها المجتمع الأوروبي بعد موت الإله، فقال هو حتى ظل الإله هذا يجب أن نزيحه المجتمع، وسيأخذ وقت طويل جدا. فهذا الزواج هذا من ظل الإله. أنا الآن لا أقر هذه العبارات كلها، أكفر بها، لكن فقط أنقل من باب ناقل الكفر ليس بكافر. فزيادة الطلاق في فرنسا مثلا 60% من الأطفال خارج إطار الزواج، 60% يعني الأغلبية، الآن الأغلبية ديال الأطفال ولاد الزنا، أغلبية الأطفال أبناء زنا، وملايين الأطفال لا يعرفون الأب ديالهم، يعني حتى في برنامج يعني هذه المرأة اللي هي الجانية وصاحبة الجريمة بدأت كتبكي. هذا البرنامج شنو هو؟ أن المرأة الزانية تأتي بجوج ولا ثلاثة ديال الرجال اللي زنت معهم باش يكتشفوا ديال من ذاك الولد. شرا كان في الجاهلية كان كيديروا الخيمة وكيرفعوا راية الحمراء وكيدخلوا، ومن بعد كيكون الزنا وكتزني مع داك الرجال كلهم، بعد كدير القرعه، اللي طاحت فيه القرعه هو اللي كيولي باها بالقرعه. هادشي كان في الجاهليه زعما، ماشي حاجه زعما اكتشفوا شي حاجه، كان من السفاح الجاهليه منتشر. فهذه جابت 18 واحد زنات مع 18 راجل، وتصور دابا هذا المشهد وغيوقفوا قدام الكاميرات مباشر وغيديروا التحليلات ديال الحمض النووي، وشنو غيلقاو؟ حتى واحد فيهم باها، يعني شيء خارج الخيال، شيء لا يصدق. فهذا يعني صار يعني شيء عادي جدا في الغرب، شيء عادي جدا. المعدل المعاشرات أو الزنا ما قبل الزواج في الغرب يعني يتراوح بين 20 30 40 50 علاقة قبل الزواج، وطبعا لن يستقر هذا الزواج، من المستحيل أن يستقر هذا الزواج أصلا، وأصلا كما قلنا لاش الزواج أصلا، يعني لا قيمة له. كذلك هدم الأسرة أن ولماذا قلت هذا؟ لأن الرجل يستفيد من هذا الوضع أكثر، كما قلنا المرأة تحتاج الزواج أكثر من الرجل. الرجل يعني ما عندوش التزامات صحية ومادية تابعة للولادة. الرجل يعني يزني ويذهب، المرأة لا، قد ينتج عن ذلك حمل، إذا نتج عن ذلك حمل أو أشياء أخرى، فبالتالي يعني هي تحتاج هذا الإطار المؤسساتي أكثر من الرجل بكثير. فالرجل يستفيد من الليبرالية أكثر من المرأة، ولذلك تجد المرأة لا تنسجم مع الليبرالية أكثر من الرجل، وإن كانت الفاسقات في دولنا العربية التي تنادين بالليبرالية أكثر من الرجال. علاش؟ هؤلاء فحل قلنا بالبغاءات، لكن في الحقيقة هاد الرجال هما يريدون كما قالوا يريدون الحرية، حرية الوصول إلى المرأة، ولذلك تجد التي أو اللائي يعتنقن الإسلام نساء أكثر من الرجال. يعني إذا خديتي مليون ديال الناس اللي دخلوا الإسلام في واحد الحقبة معينة، غتلقى الأغلبية في هذا المليون نساء ماشي رجال. لماذا؟ لأن فطرة المرأة تحتاج إلى الأسرة والزواج والرعاية أكثر من الرجل. وهذه وحدة كانت كافرة فدخلت الإسلام، كتحاول القصة ديالها، كتقول إحنا كنا ملي كنمشيو يعني لقالا واللقاءات، كتعرفوا لها في موندان يعني لي سواغي وداكشي العشاءات والحفلات إلى غير ذلك من تداعيات من تجليات الحياة المدنية، تروي إحساسها الذي كانت تشعر به في داخلها. كتقول أنا ملي كنمشي الزوج ديالي كيبداو يسلموا لا بيز عادي عندهم، يعني عندهم عادي ظاهريا، كتقول فوق ما كان كيدير لا بيز المرأة، فوق ما كان كيسلم على شي مرأة وجهها كنت كتألم من الداخل، ولكن ما كنوريهش، لا أظهر ذلك. لماذا؟ لأنني لو أظهرته لظهرت كأنني ظلامية ورجعية، فلا أظهره، ولكنني أتأذى من ذلك. لماذا؟ هذه من الإسلامات، قال أنا عاد ارتحيت في الإسلام، لأن الزوج ديالي ما كلش يدير بحال هكا، فارتحيت. فالمرأة ترتاح للإسلام وللزواج أكثر من الرجل. وكانت حسب ما ذكرت يعني كتقول وإذا كانت واحدة من هذه النساء دايره عطر أحسن مني أنا، ولا عندها بشرة أحسن مني أنا، ولا عندها وجه أحسن مني أنا، ولا عندها فستان أحسن من الفستان ديالي أنا، فتشعر بالضيق، ذاك الغيرة الفطرية اللي عند أي واحد فينا، ولكن ما خصهاش توريها، لأنها غتكون ظلامية ورجعية، لكن هذيك هي الفطرة، ولذلك الإسلام هو دين الفطرة وليس دين آخر. ثم كذلك يعني هذه الليبرالية تؤدي إلى تشييع الإنسان، يعني يصبح يعني سلعة وتيسر الوصول للمرأة كجسد وكشيء يعني يوصل إليه بسهولة. ولذلك تجد أن طالب الجنس في الأغلبية يكون رجل ماشي مرأة، يعني في المجتمع ماشي المرأة اللي كتمشي مور الرجل، بالعكس الرجل اللي كيمشي مور المرأة هو اللي كيقدم المهر، هو اللي كيجهز، هو اللي لماذا؟ إنه هو الذي عنده رغبة أكبر من الجانب الآخر، هذه من ناحية الهرمونية شيء عادي طبيعي. فبالتالي إذا صار الوصول لتلك المرأة بهذه السهولة فلا نحتاج إلى زواج وإلى تقديم وإلى مهر وإلى خطبة وإلى تجهيز إلى غير ذلك، لا نحتاج. فهذه من تداعيات الليبرالية تيسر الوصول إلى المرأة. والاتحاد السوفيتي كان هذا، لأن الاتحاد السوفيتي منظمة مادية أو كائن مادي، جربوا هذه الحرية الجنسية المطلقة فأوقفوها بعد سنوات قليلة، وهو نوع ما اقتراب من الحيوان هذه التصرفات هذه. ثم كذلك هناك إشكاليات تبين الدراسات، أن الدراسات التي اهتمت بالسعادة تبين أن روابط الإنسانية لها تداعيات كبيرة على السلامة العقلية، على الصحة العقلية، وكذلك على الصحة البدنية أو الجسمية. فكلما كنا محاطين كلما عشنا أفضل وكنا أكثر سعادة. ولذلك هذا الجنس بتسيب وغير هذا هو انتحار بطيء للإنسان، انتحار بطيء سواء من ناحية العقلية السلامة العقلية أو كذلك حتى من ناحية البدنية، هو انتحار بطيء. هذه يعني عبارة أخرى نقولها لكم كما وجدتها في الدراسة. فهذه الليبرالية تقف ضد جميع المؤسسات وضد جميع مثل العائلة مثل الزواج إلى غير ذلك. والإسلام حكمه واضح في هذه المسألة وسنختم بهذا. فمقدمات الزنا ممنوعة، ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي الحديث مثل الواقف مثل الواقف على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، تعرفون الحديث، فهم فإذا هم يعني من هم في أسفل السفينة بأخذ ماء، فقالوا يعني نحفر واحد الحفرة بسيطة فنأخذ الماء، فإن تركهم الذين هم أعلى السفينة هلكوهم وهلكوا من معهم، وإن أخذوا بيدهم سلموهم وسلم من معهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فبعض الفتن لا تصيب الفسق فقط والفجر فقط، بل تصيب حتى الذين لم يمنعوا الفسق والفجر من فسقهم ومن فجورهم بكل بساطة. وكذلك من الليبرالية من الأشياء التي في الشريعة لا تتوافق مع الليبرالية ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافاة إلا المجاهرين. كل أمتي معافاة يعني مغفور لها إلا المجاهرين، أي الذي يقع في الذنب ويجاهر به، يعني كيقول لك أنا متصالح مع نفسي، أنا جاسوم. هذه العبارات القاتلة القاتلة. ولذلك يقول لك شنو بغيتي النفاق الاجتماعي، كتقول له أه بغيت النفاق الاجتماعي، لأن الذي يقع في الذنب وينافق المجتمع لأنه يخشى على سريرته فلا يفضح نفسه ويرجو التوبة من الله خير من الذي يقع في الذنب ويخرج إلى العالم ويقول أنا متصالح مع نفسي، أنا منسجم مع نفسي، أنا لا أريد النفاق الاجتماعي. هناك نوع من النفاق الاجتماعي الذي هو مطلوب. فكاين بزاف العبارات اللي هي معلبة باكيجي كتمر في حالك في البرامج وفي لقاءات وفي الحوارات، وما كاينش اللي كيحبسها، كدوز في حال تي جي في، ما كاينش اللي كيحبسها، وهي عبارات مسمومة مرغومة. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فحب، فسن القوانين هو نوع من الحب. إذا سننت القوانين لتشيع الفاحشة فأنت تحب أن تشيع الفاحشة، إذا سننت البرامج التلفازية لتشيع الفاحشة فأنت تحب أن تشيع الفاحشة، إذا يسرت السبل الإعلامية لتشيع الفاحشة فأنت تحب أن تشيع الفاحشة. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالإسلام دين طهارة وطهر ونقاء وصفاء. ما الليبرالية راه كنظن تكلمنا بما فيه الكفاية لتبين أنه نقيض ذلك. كذلك كما قال ذاك الصحابي أو التابعي لما التقى بحكام الفرس قال له جئنا لتحرير العبد من داعي الهوى والشهوة، من جئنا لتحرير الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ولذلك من أهداف الإسلام تحرير العبد من داعي الهوى والشهوة لينقاد لربه. كذلك الآية التي تناقض الليبرالية، آيات كثيرة تناقض الليبرالية في القرآن، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ليبرالية، دار المنكر شغلو هذاك، حريته الشخصية خليه ترونكيل، اش دخلك انت ديها في سوق راسك، دخل سوق راسك. عبارات قاتلة سامة لا علاقة لها بالإسلام، بالعكس الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني الليبرالية لا تتفق مع الإسلام في أي شيء تقريبا كمنظومة، يعني هي مناقضة للإسلام. ذلك المعصوم كانوا يعتنون، كانوا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا، كانوا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. نعم. كذلك كما قال الشيخ طريفي الليبرالية طريق أوله هوى وفسوق وأوسطه كفر وآخره إلحاد، وآخره إلحاد. كذلك الليبرالية تحيي الإرجاء الفقهي، يعني الإنسان يقول الله غفور رحيم يقدر يغفر لأي واحد، يعني هذا نوع من الإرجاء الفقهي. فالإسلام قسم هناك الكافر هناك الفاسق هناك إلى غير ذلك، هناك تقسيمات. ثم الإنسان يصبح إلهه، يعني إله نفسه. كذلك السوق يصبح الإله، فالسوق هو المحدد، محدد المعايير. فمن العبارات الجميلة التي أظن أن يجب أنها يجب أن تصخ في ذهننا هي عبارة التالية، العبارة التالية: يجب أن نتحرر من الليبرالية، يجب أن نتحرر من الليبرالية، يجب تحرير المجتمعات من الليبرالية. كذلك الليبرالية تستبدل مقدسات بمقدسات أخرى. فعجزت عن بناء نسق فكري يصير مرتكزا معياريا، ليست هناك معايير. أما عند العرب فالليبرالية هي فصل الدين عن النشاط البشري عام، هذا الفهم العرب للليبرالية، ومن عارضها فهو ظلامي متشدد رجعي إلى غير ذلك من العبارات المألوفة. ونحن مع الأسف يعني طبعنا مع الليبرالية في برامجنا ودراساتنا وأبحاثنا وكلامنا وخطاباتنا، ونحتاج اليوم إلى أن نرجع إلى هذه الأصول التي أصلها لنا الله سبحانه وتعالى في الدين الحنيف، ويتم تحرير الناس من الليبرالية التي تريد تحريرهم، فهي في الحقيقة تستعبدهم لمن؟ لأهوائهم ولشهواتهم. وهذا طريق كما قال الشيخ الطريفي بدايته فسق وأوسطه كفر ونهايته إلحاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لعبادته حقا وأن نتقي حق تقاته. وأقول قولي هذا واستغفر لي ولكم، والله تعالى أعلم.